إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا في السر والعلن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن راحة القلب وسروره وإن زوال هم الفؤاد وغمه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج ولراحة القلب والحياة السعيدة أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا لعباد الله المؤمنين وإلا لعباد الله الموفقين. عباد الله، وهذه الأسباب الجالبة للحياة السعيدة مطلب أعلى لكل مؤمن ومؤمنة، ويسعى لها سعيا شديدا كل من أراد الحياة الطيبة دنيا وأخرى. وأعظم هذه الأسباب وأصلها وأسها وأساسها هو الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، فمن قام بالإيمان والعمل الصالح كان من أولياء الله المتقين ومن أصفياء الله المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. عباد الله، فقد بين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات أن الموجب للنجاة والسعادة في الدنيا والدار الآخرة هو الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر، وكذلك أن يعمل العبد أعمالا صالحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين: أحدهما ثناء المثنين عليه، والنوع الثاني الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. أما ثناء المثنين عليه فقيل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم في صحيحه. وأما الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، فإنه قد دل عليها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه وحسنه الترمذي وحكم الألباني رحمه الله بصحته. واعلموا رحمكم الله أن كل مؤمن تقي فهو ولي لله جل وعلا والله وليه، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فتولى الله سبحانه وتعالى المتقين برحمته فأخرجهم من الظلمات إلى النور وتولى جزاءهم ونصرهم. فإن الله جل وعلا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأما الكافرون بالله جل وعلا حيث قطعوا عن أنفسهم ولاية الله سبحانه وتعالى وسدوا على أنفسهم رحمة الله فلا مولى لهم يهديهم إلى سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله جل وعلا ومن عقابه، بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله جل وعلا من حال أهل الكفر والنفاق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ومن أعظم الأسباب المعينة على حفظ الله جل وعلا لك ولأهلك في حياتك ومن بعدك الاستقامة على شرع الله جل وعلا والثبات على شريعة الإسلام والتأسي بالهدي النبوي القويم، فإن من كان كذلك فالله حافظه وحافظ أهله وحافظ ولده وحافظ ماله ولو بعد موته. والدليل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال أهل العلم رحمهم الله: فرتب الله سبحانه وتعالى على الإيمان بالله والاستقامة على شريعة الإسلام السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال وفي قوله تتنزل عليهم الملائكة قال مجاهد والسدي وغيرهما يعني تتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين ألا تخافوا، أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. عباد الله، فالعبد المؤمن لإخلاصه لله جل وعلا واستقامته على شريعته تكون له هذه البشائر، وهذا كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. عباد الله، وفي قول الله جل وعلا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياؤكم، أي قرناؤكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نونس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة، من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون، ولكم فيها ما تدعون، أي مهما طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم، أي كما اخترتم نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم، رحيم بكم، رؤوف، حيث غفر وستر ورحم ولطف سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة، على نعمة الهداية إلى التوحيد والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك إلى الممات. اللهم ارزقنا جميعا حسن العمل في هذه الدنيا، وارزقنا الاستقامة على شريعة الإسلام. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اعلموا رحمكم الله أنكم أدركتم اليوم أفضل أيام العام عند الله جل وعلا، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. ويوم النحر هو هذا اليوم، والنحر يكون بعد صلاة العيد، فإنه يشرع بعد صلاة العيد، يشرع في هذا اليوم الأضحية. والأضحية يا عباد الله شعيرة من شعائر الإسلام، وعبادة عظيمة قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وجاءت السنة ببيان فضلها، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقد روى أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صباحهما. متفق عليه. والأملح الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب، وقيل هو النقي البياض. عباد الله، والأضحية عبادة مؤقتة بوقت لا تصح قبل وقتها على كل حال، ولا تصح بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر. وأول وقتها بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه أن يذبح بدلا عنها على صفتها بعد صلاة العيد. والأفضل أن يؤخر المؤمن الذبح حتى تنتهي الخطبتان، لأن ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما روى الشيخان من حديث جندب رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح. بسم الله. عباد الله، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فيكون الذبح في 4 أيام ابتداء من بعد صلاة العيد من يوم العيد، وفي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، وكذلك يصح الذبح ليلا على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. فيكون الذبح أيضا في 3 ليال، في ليلة 11 وفي ليلة 12 وفي ليلة 13، فالليل أيضا مكان للذبح ينتهي بغروب شمس اليوم 13. وذلك لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح، كما روى ذلك أحمد وحسنه ابن القيم والألباني. معاشر المسلمين، وحكم الأضحية أنها واجبة على القادر المستطيع، وهو قول الإمام أحمد في رواية، واستظهر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجة. قال أهل العلم رحمهم الله: فهذا وعيد على ترك الأضحية، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا حكم وجوب الأضحية على الغني القادر المستطيع، قال: وإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد قال تعالى أيضا: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. معاشر المسلمين، ولا تصح أضحية من غير الإبل والبقر والغنم الأهلية اتفاقا، أي باتفاق أهل العلم، أن الذي يضحى يكون من بهيمة الأنعام، إما من الإبل وإما من البقر وإما من الغنم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، يعني من غير بهيمة الأنعام. وتصح شاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. وجاء في رواية: وثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، يعني أن بعض الناس يتباهون بتكثير الأضاحي وليس قربة إلى الله جل وعلا. لذلك جاء عن عكرمة أنه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يجيء بالشاة فيقول أهله وعنا فيقول وعنكم، أخرجه البيهقي. لذا بوب البيهقي رحمه الله على هذه الأحاديث والآثار بقوله: باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. عباد الله، فلا تكون الأضاحي مدعاة للمباهات والتباهي، بل الواجب على المسلم أن يخلص نيته في إراقة هذه الدماء لله جل وعلا، ولو ضحى هو بواحدة اتباعا للسنة، وأعطى غيره من غير القادرين على ثمن الأضحية، أعطاه قيمة الأضحية ليضحي عن نفسه، فذلك حسن. عباد الله، ويسأل كثير من الناس عن الاشتراك في ثمن شاة الأضحية، هل يصح الاشتراك في قيمة الأضحية؟ الجواب: إن الاشتراك على قسمين، القسم الأول الاشتراك في الأجر، والقسم الثاني الاشتراك في الأجرة. وإن شئت فقل: القسم الأول الاشتراك في الثواب، والقسم الثاني الاشتراك في الثمن. أما الاشتراك في الثواب والأجر فلا حد له، وهو جائز، كأن يضحي عن نفسه وعمن شاء من أقاربه أحياء وأمواتا. وأما الاشتراك في الملك والأجرة فلا يجوز، كأن يشترك شخصان بأضحية من الغنم عن نفسيهما وأهليهما فلا يصح. قال أهل العلم رحمهم الله: لأن الأضحية عبادة، والعبادة لا بد أن تقع على صفتها الشرعية وقتا وعددا وكيفية. عباد الله، وتصح بدنة أو بقرة عن سبعة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم رحمهم الله بالتشبيع للإبل والبقر. وتصح بدنة أو بقرة عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، رواه مسلم. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب، لحديث البراء رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء، أي هذه العيوب. معاشر المسلمين، ويشترط للزكاة أربعة شروط: الشرط الأول أهلية المذكي، بأن يكون المذكي عاقلا من المسلمين أو من أهل الكتاب، لقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال البخاري رحمه الله جل وعلا في صحيحه: قال ابن عباس: طعامهم، أي ذبائحهم. وقال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها. الشرط الثاني توفر الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده، سواء كان من الحديد أو من الحجر أو غير ذلك ما عدا السن والظفر، فلا يحل الذبح بهما. لحديث رافع رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. متفق عليه. الشرط الثالث: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وقطع الوجهين، وهما عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقطع الذابح الحلقوم والمري والوديين، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحالة الثانية أن يقطع الذابح الحلقوم والمري وأحد الوديين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم والمري فقط دون الوديين، وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. متفق عليه. قال العلامة ابن باز عن الحالة الثالثة، وهذا هو المختار في هذه المسألة: الشرط الرابع أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله، لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح به وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها. فيا عباد الله، اعتنوا بالأضاحي، اعتنوا بأفضلها وأسمنها، فإن ذبح الأضاحي قربة لله جل وعلا. ويجب علينا يا معاشر المسلمين أن نتوجه في هذا الذبح لله سبحانه وتعالى، أن نتوجه له سبحانه وتعالى إخلاصا له عز وجل، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فصاحب لا إله إلا الله يذبح لله جل وعلا، وصاحب لا إله إلا الله يتوجه بهذه الذبائح إلى الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا يا معاشر المسلمين في إقامة التوحيد في مثل هذه الأيام، بل وفي كل أيامكم، فإن التوحيد يكون من أول يوم أنت فيه في هذه الدنيا إلى آخر يوم من أيامك في هذه الدنيا. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تقبل منا صالح الأقوال والأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأقوال والأعمال، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، واجعل عمله في تقواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا في السر والعلن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن راحة القلب وسروره وإن زوال هم الفؤاد وغمه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج ولراحة القلب والحياة السعيدة أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا لعباد الله المؤمنين وإلا لعباد الله الموفقين. عباد الله، وهذه الأسباب الجالبة للحياة السعيدة مطلب أعلى لكل مؤمن ومؤمنة، ويسعى لها سعيا شديدا كل من أراد الحياة الطيبة دنيا وأخرى. وأعظم هذه الأسباب وأصلها وأسها وأساسها هو الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، فمن قام بالإيمان والعمل الصالح كان من أولياء الله المتقين ومن أصفياء الله المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. عباد الله، فقد بين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات أن الموجب للنجاة والسعادة في الدنيا والدار الآخرة هو الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر، وكذلك أن يعمل العبد أعمالا صالحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين: أحدهما ثناء المثنين عليه، والنوع الثاني الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. أما ثناء المثنين عليه فقيل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم في صحيحه. وأما الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، فإنه قد دل عليها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وحكم الألباني رحمه الله بصحته. واعلموا رحمكم الله أن كل مؤمن تقي فهو ولي لله جل وعلا، والله وليه، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقال سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فتولى الله سبحانه وتعالى المتقين برحمته فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وتولى جزاءهم ونصرهم. فإن الله جل وعلا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما الكافرون بالله جل وعلا حيث قطعوا عن أنفسهم ولاية الله سبحانه وتعالى وسدوا على أنفسهم رحمة الله، فلا مولى لهم يهديهم إلى سبل السلام، ولا ينجيهم من عذاب الله جل وعلا ومن عقابه، بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. نعوذ بالله جل وعلا من حال أهل الكفر والنفاق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ومن أعظم الأسباب المعينة على حفظ الله جل وعلا لك ولأهلك في حياتك ومن بعدك الاستقامة على شرع الله جل وعلا، والثبات على شريعة الإسلام، والتأسي بالهدي النبوي القويم. فإن من كان كذلك فالله حافظه، وحافظ أهله، وحافظ ولده، وحافظ ماله ولو بعد موته. والدليل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال أهل العلم رحمهم الله: فرتب الله سبحانه وتعالى على الإيمان بالله والاستقامة على شريعة الإسلام السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال: وفي قوله تتنزل عليهم الملائكة، قال مجاهد والسدي وغيرهما، يعني تتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين ألا تخافوا، أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا، أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. عباد الله، فالعبد المؤمن لإخلاصه لله جل وعلا واستقامته على شريعته تكون له هذه البشائر، وهذا كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. عباد الله، وفي قول الله جل وعلا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياؤكم، أي قرناؤكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نونس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون، ولكم فيها ما تدعون، أي مهما طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم، أي كما اخترتم نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم، رحيم بكم، رؤوف، حيث غفر وستر ورحم ولطف سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة، على نعمة الهداية إلى التوحيد والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك إلى الممات. اللهم ارزقنا جميعا حسن العمل في هذه الدنيا، وارزقنا الاستقامة على شريعة الإسلام. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اعلموا رحمكم الله أنكم أدركتم اليوم أفضل أيام العام عند الله جل وعلا، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. ويوم النحر هو هذا اليوم، والنحر يكون بعد صلاة العيد، فإنه يشرع بعد صلاة العيد، يشرع في هذا اليوم الأضحية. والأضحية يا عباد الله شعيرة من شعائر الإسلام، وعبادة عظيمة قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وجاءت السنة ببيان فضلها، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقد روى أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صباحهما، متفق عليه. والأملح الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب، وقيل هو النقي البياض. عباد الله، والأضحية عبادة مؤقتة بوقت لا تصح قبل وقتها على كل حال، ولا تصح بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر. وأول وقتها بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه أن يذبح بدلا عنها على صفتها بعد صلاة العيد. والأفضل أن يؤخر المؤمن الذبح حتى تنتهي الخطبتان، لأن ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما روى الشيخان من حديث جندب رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. عباد الله، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فيكون الذبح في 4 أيام ابتداء من بعد صلاة العيد من يوم العيد، وفي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، وكذلك يصح الذبح ليلا على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. فيكون الذبح أيضا في 3 ليال، في ليلة 11 وفي ليلة 12 وفي ليلة 13، فالليل أيضا مكان للذبح ينتهي بغروب شمس اليوم 13. وذلك لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح، كما روى ذلك أحمد وحسنه ابن القيم والألباني. معاشر المسلمين، وحكم الأضحية أنها واجبة على القادر المستطيع، وهو قول الإمام أحمد في رواية، واستظهر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجة. قال أهل العلم رحمهم الله: فهذا وعيد على ترك الأضحية، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا حكم وجوب الأضحية على الغني القادر المستطيع، قال: وإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد قال تعالى أيضا: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. معاشر المسلمين، ولا تصح أضحية من غير الإبل والبقر والغنم الأهلية اتفاقا، أي باتفاق أهل العلم أن الذي يضحى يكون من بهيمة الأنعام، إما من الإبل وإما من البقر وإما من الغنم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، يعني من غير بهيمة الأنعام. وتصح شاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. وجاء في رواية: وثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، يعني أن بعض الناس يتباهون بتكثير الأضاحي وليس قربة إلى الله جل وعلا. لذلك جاء عن عكرمة أنه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم. أخرجه البيهقي. لذا بوب البيهقي رحمه الله على هذه الأحاديث والآثار بقوله: باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. عباد الله، فلا تكون الأضاحي مدعاة للمباهات والتباهي، بل الواجب على المسلم أن يخلص نيته في إراقة هذه الدماء لله جل وعلا، ولو ضحى هو بواحدة اتباعا للسنة وأعطى غيره من غير القادرين على ثمن الأضحية، أعطاه قيمة الأضحية ليضحي عن نفسه، فذلك حسن. عباد الله، ويسأل كثير من الناس عن الاشتراك في ثمن شاة الأضحية، هل يصح الاشتراك في قيمة الأضحية؟ الجواب: إن الاشتراك على قسمين. القسم الأول الاشتراك في الأجر، والقسم الثاني الاشتراك في الأجرة. وإن شئت فقل: القسم الأول الاشتراك في الثواب، والقسم الثاني الاشتراك في الثمن. أما الاشتراك في الثواب والأجر فلا حد له، وهو جائز كأن يضحي عن نفسه وعمن شاء من أقاربه أحياء وأمواتا. وأما الاشتراك في الملك والأجرة فلا يجوز كأن يشترك شخصان بأضحية من الغنم عن نفسيهما وأهليهما، فلا يصح. قال أهل العلم رحمهم الله: لأن الأضحية عبادة، والعبادة لا بد أن تقع على صفتها الشرعية وقتا وعددا وكيفية. عباد الله، وتصح بدنة أو بقرة عن سبعة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم رحمهم الله بالتشبيع للإبل والبقر. وتصح بدنة أو بقرة عن سبعة لقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب لحديث البراء رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها والعرجاء بين، ضلعها والكسيرة التي لا تنقى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء، أي هذه العيوب. معاشر المسلمين، ويشترط للزكاة 4 شروط: الشرط الأول أهلية المذكي، بأن يكون المذكي عاقلا من المسلمين أو من أهل الكتاب، لقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال البخاري رحمه الله جل وعلا في صحيحه: قال ابن عباس: طعامهم أي ذبائحهم. وقال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها. الشرط الثاني توفر الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم بحده، سواء كان من الحديد أو من الحجر أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر، فلا يحل الذبح بهما، لحديث رافع رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. متفق عليه. الشرط الثالث قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وقطع الوجهين، وهما عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم على 3 حالات: الحالة الأولى أن يقطع الذابح الحلقوم والمري والوديين، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه 4 فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحالة الثانية أن يقطع الذابح الحلقوم والمري وأحد الوديين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم والمري فقط دون الوديين، وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. متفق عليه. قال العلامة ابن باز عن الحالة الثالثة، وهذا هو المختار في هذه المسألة. الشرط الرابع أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله، لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح به وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها. فيا عباد الله، اعتنوا بالأضاحي، اعتنوا بأفضلها وأسمنها، فإن ذبح الأضاحي قربة لله جل وعلا. ويجب علينا يا معاشر المسلمين أن نتوجه في هذا الذبح لله سبحانه وتعالى، أن نتوجه له سبحانه وتعالى إخلاصا له عز وجل، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فصاحب لا إله إلا الله يذبح لله جل وعلا، وصاحب لا إله إلا الله يتوجه بهذه الذبائح إلى الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا يا معاشر المسلمين في إقامة التوحيد في مثل هذه الأيام، بل وفي كل أيامكم، فإن التوحيد يكون من أول يوم أنت فيه في هذه الدنيا إلى آخر يوم من أيامك في هذه الدنيا. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تقبل منا صالح الأقوال والأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأقوال والأعمال، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، واجعل عمله في تقواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.